أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو الدرس 16 من دروس شرح العقيدة الطحاوية، ولنا فترة متوقفون مع قضية الرؤية، رؤية الله جل جلاله في الجنة، أسأل الله أن يرزقنا إياها. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره: على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. أيها الإخوة، نستطيع في مسألة الأسماء والصفات أن نكتفي في الدين كله على هذه الجمل. في قضية توحيد الأسماء والصفات نستطيع وتكفي هذه الجمل في معتقد أهل السنة والجماعة، أن نقول: كل ما جاء عن الله تعالى فتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذا معتقدنا، هذه جملة الاعتقاد وتفصيله. فتكفي فقط هذه الكلمات للدين كله في مسألة الأسماء والصفات ومعتقد أهل السنة والجماعة. تلخيصها بعد هذا التفصيل في جملتين اثنتين: لا ندخل في الأسماء والصفات في ذات الله جل جلاله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، بس وانتهت القضية وحل الإشكال. ولا يستطيع أن يعارض في ذلك مسلم أن يقول لا أدخل برأيي، لا أفهم بدماغي. إذا قال ذلك فلا مجال للجدال معه. وقفنا مع قول ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله تعالى في شرح هذا الكلام، يقول معلش بنعيد تاني حتى عشان نربط الكلام. يقول ابن أبي العز الحنفي عليه رحمات الله وبركاته، وقوله قول الإمام الطحاوي يعني، وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله عز وجل وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والتأويل الفاسد هو المخالف لما جاء به الكتاب والسنة. فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. يعني ايه الكلام ده؟ كلام جميل جدا. بنتكلم دلوقتي في معنى كلمة التأويل. بنقول ان الناس لما قال سبحانه وتعالى يد الله فوق ايديهم، قالوا يده يعني قدرته قوته بركته الى اخره، نقول هذا تأويل، صرف اللفظ عن ظاهره. طب انتوا صرفتوا اللفظ يد الله عن ظاهر ليه؟ او وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، خلينا في الموضوع اللي معانا، الى ربها ناظرة، الوجوه دي تنظر الى الله. انت بتقول لا ما تنظرش الى الله، ناظرة يعني منتظر. طب انت غيرت المعنى ده ليه؟ التأويل الصحيح او يقول لك انتوا كمان عندكم تأويل في آية احنا قلناها في الدرس اللي فات، ان إلا هو معهم أينما كان، قلت معهم بعلمه وإحاطته، قلت لك يعني في قرينة اضطرتنا أن احنا نصرف اللفظ عن ظاهره لأن أول الآية علم وآخرها علم، فدل على أنه معهم بعلمه. طيب لازم قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره عشان يبقى التأويل حق أو تأويل صحيح. أما التأويل بدون قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره يبقى تأويل فاسد. ليه؟ يقول كده لأن المبين الهادي، حد بيبين يهدي، لو قصد غير المعنى الظاهر لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. يعني أقول لك كلام وأنا قصدي حاجة تانية، يبقى كده في لبس وخطأ. لا يجوز على الله أن يقول لنا كلام هو قصده حاجة تانية، ولا الرسول يقول لنا كلام هو قصده حاجة تانية غير المعنى الظاهر للكلام. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. يعني التأويل لما جاءوا أول اللفظ يعني أقول ربنا يريد مننا إيه في الكلمة دي، مش قصد أغير ربنا يريد مننا إيه، أألف ربنا يريد مننا إيه. حتى الإنسان العاقل، وإحنا بنقولها كتير للشباب في مقتبل حياتهم الزوجية، لما تتكلم خلي الكلام يبقى كلام واحد. يعني لما نقول كلمة الكلمة ديك ما تحتملش أكتر من معناها. يعني تتعلم كده من زوجتك وتعلم زوجتك، حياتك تنبني على ان لما اقول كلمة ما تقولش يبقى قصده كذا، لا مفيش قصدي، لو قصدي كنت قلت. انا بقول قصدي يبقى هو ده منع الايه؟ ما تأولنيش اللي انا ما قلتوش. يبقى التأويل الصحيح تبيين مراد المتكلم لا انشاء مراد جديد للمتكلم. وصلت؟ وحقيقة الأنشاء. ابن أبي العز الحنفي يقول إيه عليه رحمة الله؟ وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وصله له. يعني هو فهم معنى دلالة اللفظ فهو عايز يدفع الدلالة دي يغيرها، فيقول تأويله على كذا. فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف الظاهر. وضحناها في اللقاء الماضي، قلنا دايما لما يجي حد يناقشنا أهل السنة والجماعة نستدل عليه قال الله قال الرسول، فتفاجأ إنه يقولك لا هذا يحمل على كذا، هذا يؤول إلى كذا، يرد لأنه ما يقدرش يرد القرآن اللي موجود في زماننا الأباضية اللي هم عايشين في عمان اللي هم بينكروا الرؤية النهاردة، اللي بينكروا يقولوا ربنا مش هنشوف الجنة. ما كنا قاعدين معهم في مكة في العمرة في رمضان وهم بيدعوا بعض الناس طبعا بينقوا العوام اللي مش فاهمين ويكلموهم ويدوهم كتب ويدوهم رسائل ويدوهم أشرطة ويستفزوهم عن المشايخ. فالشاهد ايه؟ بتيجي تكلمه تقول له ربنا قال وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، يقول لك هذا يتأول على كذا. يبقى ما يقدرش يقول لا ربنا ما قالش. ليه؟ لان ربنا قال قرآنه ما يقدرش ينكره، ما يقدرش يقول، وانما يقدر يقول ايه؟ ربنا مش قصده ان ناظرة يعني نشوفه. هو ده اللي قدر يقوله، ده معنى كلام الشيخ. يقول ايه؟ فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده، لما احتجت عليه بالآية ولم يمكنه دفع ورود الآية دفع معناها وقال أحمله على خلاف الظاهر، أحمله على خلاف الظاهر. لذلك قال الشيخ، قال الإمام الطحاوي فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. فإنه إيه؟ ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، أو العقل أصل النقل فإذا عارضه قدمنا العقل. دي المعتزلة، المعتزلة بيقدموا العقل على النقل، وأول أصول أهل السنة والجماعة تقديم النقل على العقل. إذا جه النص خلاص دماغي دي تحت الجزمة، ما بقولكش ما تفهمش النصوص، لا افهم لكن ما تناقشهاش ما تردهاش، ما يؤديكش عقلك إلى رد هذه النصوص، وهذا لا يكون قط. ولكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، إذا جاء ما يوهم الإنسان يتوهم إن في تعارض بين العقل والنقل، فإذا كان النقل صحيحا، إذا كان النقل اللي هو الحديث صحيح، فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. ثاني، إذ قال العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، واحد بيقول إن النقل الحديث اللي انتم بتقولوه ده العقل بيقول لا ما ينفعش، وهو بيقول العقل أصل النقل، نقول له ده مش هيحصل أبدا. لكن إذا تعارض العقل والنقل، جالنا حديث أو آية العقل مش قادر يفهمها مش قادر يقبلها، نقول له إيه؟ إذا كان النقل صحيحا، إذا كان الحديث صحيح، فذلك الذي تدعي أنه معقول اللي هو كلام العقل ده مجهول،
جهل يعني مش فاهم، مفيش تعارض. اذا كان النقل صحيح يبقى لازم يوافق العقل. عشان كده محمد الغزالي الله يرحمه وغيره من امثاله لما في حديث الذباب، الكلام ده سنه 62 كنت لسه ما اتولدتوش صح؟ كان سنه 62 لما جاء حديث الذبابه، حديث اذا سقط الذباب في اناء احدكم، قال كده، قال وايما حديث اعرضه على عقلي فان قبله قبلته وان رده رددته ولا غضاضه. الغزالي بيقول كده، فبيقول ان خلاص حديث ده مش عاجبني هرد. ليه؟ لان هو مش موافق عقلي. ازاي انا اغمس الذبابه؟ مش هيجي لي نفسي انا اشرب الميه دي بعد ما غمست فيها الذبابه او الشاي ده. يا عم حد قال لك اشربه كبه بس؟ هو شربه مش فرض، ولا غمس الذبابه مش فرض، لكن ده خبر لازم تقبله تقول صح. بس انا جاهل مش عارف. لما ظهر الكلام دلوقتي علميا ان الكلام ده صحيح، ان الملي جرام واحد من جناح الذبابه يعالج ملايين الميكروبات اللي سقطت، ده كلام بقى علمي اهو، العلم بدا يقول كده. يبقى بان لنا ان هو كان ايه؟ مش كان عقله اللي رافض، ده كان ايه؟ جهله. احنا مش بنغلط فيه دلوقتي، وانما بنقول كان جاهل بان الكلام ده صح. لكن احنا ابتداء من 62 ومن دلوقتي والى ان نموت وقبل ذلك وبعد ذلك موقنين بالحديث حتى ولو لم يصدقه العلم. اللي هي قلت لكم بقى القاعده الاصليه اللي ما تنساهاش خالص، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. دي عقيدتنا منتهية في كل أحاديث الصحيحة وكل آيات القرآن، مش بدماغنا، وإنما بإيه؟ بقال الله قال رسول الله. فهمنا خير وبركة، ما فهمناش مسلمين، إحنا جهال. عشان كده بقول ان الغلط، كان لسه بقرأ كلام المصطفى صادق الرفعي تحت راية القرآن وهو بيدافع عن الشريعة قدام طه حسين، الكلام ده برضو في اوائل القرن 19، وهو بيقول يعني ان مشكلة طه حسين ان هو مفكر ان اللي ما يفهموش يبقى غلط. هو ده آفة الناس اللي بتشغل عقلها، ان هو بيفكر ان اللي هو مش فاهمه يبقى ايه، اذا مش قادر يفهمه يبقى ايه، يبقى غلط يرده. هو ده الغلط، ان احنا لازم نفهم ان في حاجات ايه فوق عقولنا، فوق مستوى عقولنا. الحاجات دي لازم نقبلها كده ونعترف بجهلنا وعجزنا، وهيجي يوم من الايام تبان على حقيقتها. المهم يقول الشيخ اذا جاء ما يوهم مثل ذلك، إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، يعني إذا جاء ما يوهم تعارض بين العقل والنقل، إن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. واضح؟ وضحت المسألة؟ فإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح المعارضة، حديث ضعيف، هتعارضه بإيه بقى؟ فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. الواجب التسليم، الواجب، احفظ الكلام ده خطير جدا، فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره، كمال التسليم للرسول والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه عليه على الرسول على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو نقدم عليه آراء الرجال وزوالة أذهانهم، فنوحده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحد المرسل عز وجل بالعبادة والخضوع والذلة والإنابة والتوكل. يبقى توحيد الرسول وتوحيد المرسل، توحيد الرسول نقصد يعني لا نتبع غيره ولا نصدق غيره ولا نترك قوله لقول غيره أبدا، وتوحيد المرسل اللي هو الله عز وجل أن نذل له في اتباع هذا الرسول. يقول الشيخ ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم، قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شوف التدرج من الصغير للكبير، من المعصية الصغرى للمعصية الأكبر. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فواحش الظاهرة الزنا وشرب الخمر والكذب وأكل أموال الناس بالباطل، دي فواحش ظاهرة. والفواحش الباطنة نية السوء والحقد والضغينة والحسد والبغضاء والعجب والغرور والكبر، كل دي فواحش باطنة. قل إنما حرم ربي الفواحش إيه؟ ما ظهر منها وما بطن، والإثم كل المعاصي، والبغي الظلم بغير الحق. يعني الفواحش ما ظهر منها وما بطن أكبر منها الإثم، أكبر منها البغي اللي هو الظلم، وأن تشركوا أكبر منهم من كل ده إيه؟ الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأكبر من كل اللي فات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، اللي ما تعرفوش اخرس وقول ما عرفش، اوعى تتكلم بغير علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل. كلام زي الفل يا جماعة، والله عقيدتنا حلوة ومريحة وطيبة وسهلة، مفيش عقد، أي حد يجيب لنا أي كلام نعرضه على كلام رسول، وافقه أهلا وسهلا بحق، خالف النبي يبقى باطل وانتهت القضية بمنتهى البساطة. يقول ايه؟ وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه، يعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعلم، طب انا في واحد بيتكلم، في شيخ دلوقتي داعية ظهر وعمال يتكلم ليل ونهار ويلت ويأجن وشرايط وكتب ومحاضرات ولقاءات وندوات انا مش عارف الكلام ده صح ولا غلط. إن لم يعلم هل خالفه أو وافقه، بحيث قد يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء رسوله بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم. العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت برضو خدت قاعدة كلية، ما شاء الله الحلقة دي طيبة، ناخد قواعد كلية في ديننا وفي السير إلى الله، إنك أنت اللي يجي لك تعرفه من كلام الله وكلام الرسول تقبله على عينك ورأسك، يخالف الله والرسول نرده واضرب بها وارض الحائط. طب أنا مش عارف يوافق، ماليش دعوة مش عايزه، أدام ما أعرفش الكلام ده يوافق كلام النبي ولا ما يوافقش يبقى إيه؟ ما يلزمنيش، ما يلزمنيش مش عايزه، يبقى الكلام ده إيه؟ ما يلزمنيش، ما يلزمنيش مش عايزه، ما هوش هيفيدني. عشان كده يقول ايه؟ النافع منه ما جاء به الرسول، لو كان نافع كان الرسول ألفن. وقد يكون علم من غير الرسول، لكن في الامور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، اما الامور الالهية اللي هي دين بقى، دين والمعارف الدينية، فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير، العلم فيها ما أخذ إيه؟ عن الرسول لا غير. أما حاجة من غير الرسول ما تلزمناش. قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قدم رجل، قدم ليه الرجل كف الرجل، والظهر اللي هو ظهر الدابة او اي ظهر، القدم ما تثبتش على الظهر، فشبه المعنوي بالحسي. يقول لك ايه؟ ولا تثبت قدم الاسلام، لو في قدم للاسلام وفي ظهر هترسى عليه، فلا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر، الظهر ده اسمه ايه؟ التسليم والاستسلام. يعني انت رجليك مش هتثبت على الدين، بحيث تبقى ثابت، بحيث تبقى ماشي صح مش ماشي كده. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظاهر التسليم ها والاستسلام. إذا كان في تسليم واستسلام يبقى تثبت عوامل التثبيت. مفيش تسليم واستسلام يبقى عمرك ما هتثبت، تفضل طول عمرك متأرجح بين الحق والباطل. عشان كده بنقول بمنتهى البساطة إن الراجل اللي في الدنيا ماشي على الصراط المستقيم ثابت يوم القيامة على الصراط اللي هو على شفير جهنم هيبقى إيه؟ ثابت. واللي ماشي بسرعة على الصراط في الدنيا هيمشي بسرعة على الصراط في الآخرة. اللي متلخبط بيقوم ويقع برضه على الصراط الآخرة هيقوم ويقع. هي بالظبط. فلذلك أيها الإخوة لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال الشيخ ابن أبي العز الحنفي في الشرح هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. لا يثبت إسلام من لم يسلم، مش يثبت. روى البخاري عن الإمام محمد ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه أنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم، هذا كلام جامع نافع. انتهت 39 فقرة من فقرات العقيدة الطحوية، ونقف عندها ونبدأ في الفقرة 40 في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله.